بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول في هذه المنظومة المباركة وهي القصيدة النونية أو المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: فصل في ذكر فرق لهم آخر وبيان بطلانه. قال: فلذاك قال زعيمهم في نفسه: فرقا سوى هذا الذي تريان، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فلذاك صناها عن التأويل. فاعجب يا أخ التحقيق والعرفان، كيف اعتراف القوم أن عقولهم دلت على التجسيم بالبرهان؟ فيقال: هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفيه ذاك للنقصان؟ إن قلتم ينفيه فانفوا هذه الأوصاف وانسلخوا من القرآن، أو قلتم يقضي بإثبات له ففراركم منها لأي معاني، أو قلتم ننفيه في وصف ولا ننفيه في وصف بلا برهان. فيقال: ما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فأتوا الآن بالفرقان. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الفصل عقد المؤلف رحمه الله لبيان شبهة أخرى للمعطلة. يقول: فلذلك قال زعيمهم، الأول زعموا أن بعض الصفات يستلزم التجسيم فنفوا، وبعضها لا يستلزم التجسيم فأثبتوا، وهذا في الفصل السابق. أما هذا الفصل جاءوا بدليل آخر، قالوا: ما أثبتناه يعني من الصفات الذي لا يستلزم التجسيم دل عليه العقل، وما نفيناه لم يدل عليه العقل، فجعلوا عمدته في إثبات الصفات أو نفيها إيه؟ العقل. إنما النص ليس هو المعول عليه، ولو كان النص هو المعول عليه لا قبلوا جميع الصفات وأجروا ذلك على ظاهرها وحقيقتها كما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، لكن صاروا يفصلون، يقولون: العقل يدل على الإرادة وعلى القدرة وعلى العلم وعلى الكلام وعلى السمع وعلى البصر إلى غير ذلك وعلى الحياة، وما عدا ذلك فلا يدل عليه العقل. ويقال: ما دل العقل عليه في هذا فإنه يدل على سائر الصفات إذ لا فرق. فلهذا قال ابن القيم: فلذاك قال زعيمهم في نفسه: فرقا سوى هذا الذي ترياني. يتخيل المؤلف مثل هذه العبارة أنه يخاطب خليلين له، كما تجدون ذلك في القصائد الجاهلية حيث يقول خليلي فيخاطب خليلي، فهنا كان المؤلف يتخيل أن له خليلين. هذه الصفات عقولنا دلت على إثباتها مع ظاهر القرآن، فاجتمع لنا في الدلالة عليها العقل والسمع، فلذلك صناها عن التأويل. فلذاك صناها عن التأويل، لما كانت العقول تدل عليها وظاهر القرآن يدل عليها صناها عن التأويل، مع أنها على طريقتهم الأولى تقتضي التجسيم على المعنى الأول الذي في الفصل السابق تقتضي التجسيم. ولهذا قال المؤلف: فاعجب يا أخ التحقيق والعرفان، كيف اعترف القوم أن عقولهم، ومن العجيب لديهم أنهم قالوا إننا نمنع الصفات لأنها تقتضي التجسيم، ثم الآن يقولون نثبت الصفات التي دل عليها العقل وإن اقتضت التجسيم. يعني نفس العلة اللي بها نفوا كثيرا من الصفات عارضوها في صفات أخرى، قالوا دل عليها العقل، طيب هذه تقتضي التجسيم على قاعدتكم؟ لا لا لا، ولو اقتضت التجسيم أمر عجيب. العلة عندكم في النفي أليس التجسيم؟ بلى. فعلامة لا تفترض هذه العلة؟ علامة هذا هو الهوى. ولهذا ما يقاعده أهل الأهواء على خلاف الكتاب والسنة احفظه جيدا، فإن هذا مما ترد به عليه، لأنهم يتناقضون ولا تسلم لهم قاعدة. فما يثبتون بالقاعدة هذه في هذا الموضع وهي قاعدة باطلة تحرى كلامهم، فإنهم سيقعون في خلاف هذه القاعدة في موضع آخر، لأن أهل الهوى يدفعهم، أهل البدع والأهواء يدفعهم الهوى، ما يدفعهم الحق. ولهذا دي واحدة. الأمر الثاني أنه لا يمكن قاعدة باطلة تطرد في كل الأحوال فيأتون عند حق فتدل عليه القاعدة الباطلة أبدا، وإنما القاعدة الباطلة ستطرد عند إرادتهم الحق في مسألة معينة. ولهذا تجد التناقض سيمة أهل البدع والأهواء، التناقض سيمة أهل البدع والأهواء. فيقال هل في العقل تجسيم أم المعقول ينفيه ذاك للنقصان؟ إن قلتم يعني ننفي النقصان وننفي التجسيم فانفوا هذه الصفات الأوصاف، يعني الأوصاف التي أثبتوها وزعموا أن العقل دل عليها مع ظاهر القرآن، فانفوا هذه الأوصاف وانفرخوا من القرآن. هؤلاء قالوا نقضي بإثبات التجسيم، نقضي بإثبات التجسيم فراركم من هذه الصفات التي نفيتموها. ولأي معنى نفيتموها؟ ما دمتم قضيتم بالتجسيم وإن كان ملزوما لما أثبتتم من الصفات، ففراركم منها أي من هذه الصفات التي نفيتم لأي معان؟ يعني هو يريد أن يقول في هذا المبحث الذي نفيتموه من قبل بعلة التجسيم على ما تثبتون غيره مع وجود التجسيم. قالوا لأن العقل يدل على ذلك، وهذا من التناقض. فأتوا الآن بالفرقان، فما الذي يفرقون به؟ لا فرق. فإما أن يثبت التجسيم بناء على ثبوت الصفات التي أثبتوها ويطرد ذلك في جميع الصفات، وإما أن ينفوا التجسيم ويكون ذلك أيضا في جميع الصفات. يعني أنتم ملزمون، أنتم نفيتم من أجل التجسيم يبقى تنفون. طيب أنتم أثبتتم هنا ولو مع التجسيم يبقى أثبتوا هناك ولو مع التجسيم. وكل هذا بنوا على التجسيم. وما التجسيم؟ إنما هم أحدثوا هذا. طب ما التجسيم؟ أنتم تفرون من التجسيم، وكأن الله عز وجل قال لست جسما، قال في كتابه أو قال النبي في سنته، ولهذا أنتم تفرون من شيء أثبتته النصوص. لا لا، إنما شيء تخيلوا. ما التجسيم أيها المبتدعة؟ ما التجسيم؟ ماذا تريدون بالجسم الذي تنفونه؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن الله عز وجل ذات علية قائمة بنفسها بائن عن خلقه؟ هذا الذي نقول، لكنهم لا يريدون ذلك، إنما هم يريدون بالتجسيم أن مقتضى إثبات الصفات لا سيما الذاتية الخبرية من اليدين والوجه والقدم والأصابع، أن مقتضى ذلك أن يكون جسما كالإنسان تماما، أركان وأعضاء وكذا، هذا هو التجسيم، هذا الذي يريدونه. وهذا المعنى باطل، لأنهم ما قرأوا قول الله ليس كمثله شيء، ليس كيديه يدان، ليس كوجهه وجه، ليس كأصابعه أصابع، ليس كنزوله نزول، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا هم تصوروا شيئا في الذهن ثم حاكموا إليه، حاكموا إليه، زي اللي يقولك مثلا النهاردة أنت هذا الكلام باطل اللي بتقوله مثلا، يعني مسألة أن لابد من التميز وما في جماعات تلتقي وتتفق وكذا إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، إنما الاجتماع على أن كل جماعة كما هي عليه، فإن هذا اجتماع يضر لأنه سيحدث فرقة كبرى بعد ذلك، يقول هذا تفريق للأمة، هذا قول باطل. لماذا؟ لأنه تمزيق للأمة وتفريق لها. طيب هذا شيء في الشرع مقبول أو هذا متصور في العقل؟ عقولكم أنتم، أنتم افترضتم أن تصفية المجتمع من البدع والشوائب والاجتماع الثالث والسنة أن هذا فرق، وعليه حكمتم إليه، فلا يكون فرق بين أشاعرة وجهمية ومعتزلة وغير ذلك. يقول هذه جماعات تختلف، هذه جماعات تختلف عن الفرق. نقول من الذي فرق بين فرقة وجماعة؟ كلها تفرق وتمزيق للأمة، لكن مقل ومستكثر، فليست الفرق على بركة واحدة بل تتفاوت وتختلف. فلما كان الاختلاف بينها مبنيا على التضاد كان جاهلية، كان جاهلية. فمن الذي قال لكم بأن جمع المسلمين على كلمة التوحيد وعلى كلمة الحق وعلى نبذ البدع والخرافات والمخالفات أن ذلك تمزق للأمة، أن ذلك تمزق للأمة؟ فهم تصوروا هذا في الذهن ثم حكموا إليه كل من يدعو إلى تصفية المجتمع المسلم من الشوائب ومن المخالفات ليكون المسلمون جماعة واحدة. من الذي يفرق؟ الذي يقطع ويجعل المسلمين جماعات ويقر هذا، أو الذي يدعو المسلمين إلى أن يكونوا جماعة واحدة على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؟ من الذي؟ إن كنتم صادقين في أن فرقة المسلمين حرام، إن كنتم صادقين في ذلك فاعلموا أن هذا هذه الجماعات إنما هي إحداث الفرقة بين المسلمين. فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لا يثبت منهم في شيء. فالتفريق أن تقر هذه الجماعات على ما هي عليه، ولا تدعو هذه الجماعات إلى أن تكون جماعة واحدة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فنقول له حدد لنا ما المراد بالتفريق، ما المراد بالفرقة، ما المراد بالفرقة؟ هذه فرقة أن تقول المسلمون جماعة واحدة لكن على الكتاب والسنة، هذه الفرقة؟ ليست هذه الفرقة، بل هذا هو الاجتماع المنصوص عليه في الشرع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لابد أن يسبق ذلك الاعتصام بحبل الله وبكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هم يضعون معنى عندهم ويحكمون إليه. ولذا أسمع بعضهم أمس وإن لله وإن إليه راجعون يقول أنا جئت إلى هنا، جئت إلى هنا لأشارك إخواني ولي من أجل الاجتماع، اجتماع الأمة، ويقصد بذلك أنه جاء إلى اجتماع الإخوان المسلمين. يعني جئت إلى هنا لنجمع المسلمين ولا نفرقهم، وأنا سلفي والسلف يحرصون على اجتماع الأمة ولا لا على تفريقها. وقد خرج إعلان هذا الاجتماع، فقال بعضهم إن فلانا من الإخوان، لأنه خرج اسمه مع الإخوان يعني، وأنا أقول خلي بالك بقى مش لست إخوانيا، يقول أنا أقول أنا وإن لم أكن في تنظيمهم، في تنظيمهم فأنا معهم قلبا وقالبا، فأنا معهم قلبا وقالبا، ولكل مرحلة رجال وهؤلاء هم رجال هذه المرحلة. فنرى أنه إذا قفز، أنه لا ينبغي أن يقفز أحد على هؤلاء وهم رجال هذه المرحلة، وهم رجال هذه المرحلة، وينبغي أن يتحد المسلمون. وأنا أقول أنا مع كل المسلمين لا أفرق، مع كل المسلمين. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، ما قال إنما السلفيون إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة، فأنا مع كل المسلمين. هذه يعني العبارة التي قلت هذه الدعوة التي تقوم. طيب توحد المسلمين ما في إشكال. طب نقول له يا شيخ ما قال الله إنما السلفيون إخوة، ما قال صحيح الله، إنما قال إنما المؤمنون إخوة. طيب علامة إذا نعارض الفرق كلها، علامة لا نفهم هذا مع الفرق كلها ونجعل الفرق كلها بجهميتها وصوفيتها وغير ذلك، أو أنهم ليسوا مؤمنين تكفرهم، وإذا كنت تستثني فلماذا لم تستثني، لماذا لم تستثني هنا؟ فالأمر واحد، فيضعون معاني في أذهانهم وعلى باطلهم ثم يحكمون الناس إليها، فيدعون الناس إلى التحاكم إلى هذه القواعد وإلى هذه الأشياء. فإذا تتبعت أهل الأهواء تجد القواعد الباطلة التي يحكمونها، وما يثبتونه هنا ينقضونه هناك، فهؤلاء يقعون في تناقض. بالأمس كانوا يحاربون الإخوة ويحاربون التبليغ ويحاربون كل هذا الطرف، واليوم يقولون نحن أمة واحدة وأن ما بيننا إنما هو أشياء جزئية لا ينبغي أن نقف عندها. تابوا بالأمس، لماذا كانت الأمس المفصلة؟ ما الذي حصل وجرى؟ يقولون طبيعة المرحلة. طيب هل قلتم الإخوان على باطل والتبليغ على باطل ولكن من أجل المرحلة سنتفق اتفاقا ضيرا مع بطلان هذا؟ ما تجرؤ أنت، ما تجرؤ، مع أن الذي يقول هذا الكلام الذي ذكرته لكم هذا لا يتورع عن السب والقذف والشتم، يعني ما في روابط. إذا كان عند أهل السنة دول عبدة الطاغوت، هؤلاء الذين ربتهم الدولة في أحضانها، يعني ما يأتي إلى الرفق حتى مع إخوانه الذين مجرد أن خلفوه في الرأي، يعني ما عنده. لكن إذا جاء عند الإخوان والتبليغ وكذا فإذا بهذه الألفاظ الراقية ويقول وأنا سلفي. طيب هل قلنا إن هؤلاء على باطل ثم نجتمع لطبيعة المرحلة، أم قلنا إن هؤلاء ليس بيننا وبينهم فرق ولا خلاف، بل هم رجال المرحلة؟ يعني المرحلة دي مرحلة ينبغي أن نواجهها بفكر الإخوان ليس بفكر السلفيين. إذا الفكر السلفي ليس قادرا على اجتياز هذه المرحلة، هم رجال وهذه المرحلة، وما أنتم تشتغلوا إيه؟ ما عملكم طيب؟ إذا دعوتكم هذه قاصرة عن أن تقود مرحلة من المراحل، إذا الدعوة السلفية قاصرة على أن تقود مرحلة من المراحل، فيا لها من طامة بل طوام. سبحان الله، تسمع مجرد تسمع الدقيقة العبارة تخرج منها أشياء كثيرة. هذا يمثل فكرا واتجاها سلفيا، واحد يمثل فكرا واتجاها سلفيا آخر بيقرأ بيان، فطبعا بيندد بأنه الدستور يعدل الأول قبل الانتخابات ويقول هذا لا ينبغي، ونحن منعنا المظاهرة المليونية التي خرجت تطالب بالشريعة وهذا حق ونرجئها، فكيف نجوز مظاهرة مليونية تخرج بتقديم الدستور على هذا، وهذا منافي للانتخابات الماضية، فإن الانتخابات الماضية اقتضت أنه لابد من البرلمان الأول قبل الدستور، ونحن نحذر المجلس العسكري ونحن نحذر ونحن نحذر ونحن نحذر. ثم قال في نهاية بيانه، ثم قال بيختم يقول بعد ما أنهى قال وحسبنا الله ونعم الوكيل. قلت انت من اول بتحاسب الله، ده انت لسه ما دخلتش، يعني حتى اختم والسلام عليكم ورحمه الله في ناس بتسمعك، انت من اولها انفعلت ليه؟ انت مش دخلت السياسه، لماذا تنفعل؟ طول بالك، طول بالك، ده لسه المراحل كتير، انت بتنفعل من اولها، ده انت لسه ما دخلت ولا رحت ولا شيء، ده انت لسه بره بره، احنا لسه مخلصين نعم ولا. هذه الغزوه الماضيه اللي كان بيننا وبين السلف يوم الجنائز، الآن بيننا وبين أهل البدعة يوم الجنائز، الآن بيننا وبين كذا لسه مخلصينها، لسه دوبك شهرين ثلاثة، وإن شاء الله وعود صديقة بإذن الله، وسترى إن شاء الله سياسة شرعية وديمقراطية، أخت منتقبة بإذن الله، الديمقراطية بقت أخت الحمد لله، لبسناها النقاب وبقت أخت تمام بإذن الله، بقت الديمقراطية غير زمان، الديمقراطية دلوقتي أخت محترمة ألبسناها النقاب وصارت إسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن أولها كده هنحسب، يعني من أولها نختم بياناتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. معارك ستخوض معارك، هدئ نفسك وطول بالك، ده المسائل كتير، ودول أتقنوا هذا الباب وهم أساتذة وأربابه، ليس فيه أميين ولا في حضانة، وعليه فلابد أن نطيل بالنا ولا نحسب. خليك سياسي، قل ونسأل الله عز وجل مثلا يعني أن يوفق المجلس العسكري إن شاء الله، وأن يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله وهذا طمع فيه وغير ذلك، لأن المرحلة طويلة. خلي الحسبلة دي في نهاية المطاف بعد 60 سنة مما قادها رجال المرحلة وهم الإخوان، ثم يعيدون إفلاسهم في كل مرة. خليك إن شاء الله بعد 60 سنة ده يعني الإخوان ما قالوش حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوهاش في البيان. الإخوان يقول لك احنا برضو معاكم، ما فيش إشكال يبقى رئيس نصراني يبقى الرئيس امرأة. خلي بالكم يعني احنا مش عايزين نفقد أعصابنا من الأول، المباراة طويلة والجولات متعددة، فلا نريد أن نحاسب من إيه من أولها ومن أولها، ونحن نريد أن نصلح السياسة هذه بالدين، ولابد أن نصبر على قومنا فإن المعركة طويلة. تسمع من هذا حسبنا الله ونعم الوكيل، تسمع من هذا إن أنا لست وإن لم أكن من تنظيمهم فإن معهم قلبا وقالبا. خلاص ذابت الفوارق بينك وبين الإخوان وبينك وبين التبليغين. والثالث سمعناه، والثالث هذا يمثل اتجاها ثالثا، وكل هؤلاء ثلاثيون يمثل اتجاها ثالثا. فيقول الخلافات اللي كانت بين الجماعة التبليغ والجماعة الإسلامية والسفير كانت تحدثها أمن الدولة، هم الذين كانوا يحدثون هذه الاختلافات وافتراضها، لكن الحمد لله بعد ما انتهت الدولة بلا رجعة فإنه بإذن الله لا خلاف بين هذه الجماعات، وأمور جزئية يمكن أن يتغلب عليها. فإن شاء الله المرحلة ينتبهوا، لأن متوقع هكذا يقول يعني متوقع أن المرحلة الجديدة في الدولة هتحدث خلاف بين الاتجاهين القويين الإخوان والسلفيين، فانتبهوا يا سلفيون وانتبهوا يا إخوان حتى لا تحصل الفرقة بينكم. يعني الآن ما عاد فرق في لغتي ولا في الخطاب بين من ينتسب إلى الدعوة السلفية وبين غيرها من الجماعات، بل ولا السافة. فانتبهوا لهذه القواعد، فهي قواعد باطلة ثم يحكم إليها الآخرون. ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباده أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذلك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منه مع مقت لذي العصيان. والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع أيضا ذاك في القرآن، وهو يرد على الأشاعرة. ويقال سلمنا بأن العقل لا يقضي إليها فهي في الفرقان، أفنفي آحاد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي العرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان، وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان. يقول الشيخ العثيمين بأن المؤلف يقول ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة، أي بأنه أي الله عز وجل ذو حكمة، فأراد أن يثبت حكمة الله بالدليل العقلي. ونحن نشهد ما في المخلوقات من الحكم العظيمة والغايات الحميدة، ونشهد كذلك ما في المشروعات التي شرعها الله من الحكم، وهذا يدلنا على ثبوت الحكمة مع أنهم ينكرونها. كذلك أيضا شهد العيان بينه ذو عناية وحنان، ذو عناية بخلقه وحنان عليهم، وذلك بما يجلب لهم من الخير والمنفعة ويدفع عنهم الشر والمضرة. يقول أيضا مع رأفة ومحبة لعباده، فالشاهد يدلون على رأفة الله، وذلك بما نشاهده من ألفاظ في مواضع الشدة، ف فإن هذا يدل على رأفته سبحانه وتعالى ومحبة العباد. أهل الوفاء من أين نعرف أنه يحب من العباد أهل الوفاء؟ يحب من العباد أهل الوفاء بإثابتهم وتيسير أمورهم ونصرهم على أعدائه. ولذاك خص بالكرامة وهو الدليل لنا على غضب، ونستدل على غضب الإله وبغضه ومقته بعقوبة أهل العصيان، فإن العقوبة دليل على الغضب وعلى بغض العمل الذي أوجب العقوبة والانتقام. والنص جاء بهذه الأوصاف مثل السبع، يشير إلى ما ذكره من الحكمة والعناية والرأفة والمحبة والغضب والبغض والمقت، وهو أشد البغض اللي هو المقت يعني. والصفات السبع هي التي أثبتها الأشاعرة من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، أثبتوها وهذه لا شك ثابتة، قد جاء السمع بها، وكذلك الحكمة والمحبة والرأفة والغضب كلها جاء بها السمع. يقال بقى سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان. لو سلمنا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فهي في الفرقان، أي في القرآن قد دل عليه. يعني إن قلت إحنا نثبت السمع والبصر والإرادة وكذا، طيب على ما لا تثبتون المحبة والغضب والبغض والمقت؟ قال لأن العقل لا يدل عليه. طيب لكن دل عليها النص، هذا تنزلا دل عليها النص، هذه صفات دل عليها النص. أن نقدم النص أن نقدم عقلكم؟ أفنفي أحد الدليل يكون للمدلول نفيا يا أولي عرفاني؟ يستفهم استفهام إنكار، يقول هل إذا انتفى الدليل أو الواحد من الأدلة يقتضي أن ينتفي المدلول؟ الجواب لا. إذا انتفى دليل واحد فإنه يجوز أن يثبت المدلول بدليل آخر. أنا عندي شيء عليه 10 أدلة، أو أثبتت أن هذا الدليل الأول ضعيف موضوع ما استدللت به من حديث، هذا حديث موضوع، هل معنى ذلك أن المدلول ينتفي، أو أنه إذا ثبت بدليل آخر فإنه يكون ثابتا؟ إذا ثبت بدليل آخر فانتفاء الدليل المعين لا ينفي انتفاء، لا يقتضي انتفاء المدلول، قد يدل عليه دليل آخر، قد يدل عليه دليل آخر. أقول هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم، ماشي، غاية ما فيه أنك نفيت هذا الدليل بس، لكن لا تنفى أن يكون هذا الشيء قد دل عليه أدلة إيه؟ أدلة أخرى. فانتفاء الدليل المعين لا يقتضي انتفاء المدلول، هذا واضح، هذه قاعدة عند أهل العلم. انتفاء الدليل المعين، انتفاء الدليل هذا لا يدل على انتفاء المدلول. يعني مثلا لو فتحت كتب أهل السنة والجماعة تجد مثلا في أي باب، زي باب مثلا القرآن كلام الله حقيقة وكذا، وتأتي مثلا بأثار عن السلف في بيان أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، بعض الأثار ضعيفة، هل ضعف بعض هذه الأثار ينفي إقرار أو تقرير السلف هذه العلماء عز وجل حقيقة غير مخلوق؟ لا، ما ينفي. ليه؟ لأنه ثبت بالأثار الصحيحة، بل ثبت بالكتاب والسنة. إذا كن هذا الدليل ليس نصا أو يضعف عن الاستدلال فلا يعني هذا أن المدلول باطل إذا دلت عليه الأدلة الأخرى. زي مثلا حل لنا دمان وميتتان، هذا الحديث قالوا فيه ضعف، لكن ضعف هذا الدليل لا يدل على أن الحكم غير ثابت، فإن الإجماع منعقد على حل الكبد والطحال والسمك والجراد، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، إجماع على الكبد حلال والطحال حلال. فانتفاء هذا الدليل لضعفه مثلا لا يدل على انتفاء المدلول، بل يدل عليه أدلة أخرى، فإن انتفاء الدليل الواحد لا يدل على انتفاء المدلول. يعني لو افترضنا أن العقل لا يدل على هذه الصفات فقد دل عليها النقل، يبقى تثبت بالنقل. هذا الذي يريد أن يقوله ابن القيم، أنت بتقول عقل ينفي إثبات هذه، طيب العقل النص أثبت، يبقى خلاص نأخذ بالنص. مع أن العقل لا يسلم له في الناس، لأنه إنما ينفي بمحض التمثيل. ولك أنا مش هنثبت لله الغضب، ليه؟ لأن الغضب هذا جمرة تكون في كذا، هذا غضب من المخلوق ولا الخالق؟ هذا غضب المخلوق. يبقى العقل نفى لا على صحة دليل، بل العقل ضال هنا لأنه أثبت مماثلة بين الله وبين خلقه، ولهذا نفى ما كان حقا في المخلوق لا ما كان حقا في الله. ولو قال غضب على ما يلوح بجلاله خلاص، أو نفي مطلقه يدل على انتفاء المدلول في عقل وفي قرآن، انتفاء مطلق الدليل لا يدل على أنه لا يثبت المدلول، فقد يثبت بغير دليل معلوم لنا. فلهذا متى وجد الشيء وثبت فإننا لا نحتاج إلى طلب دليله ما دام واقعا. أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد؟ ليس بعد هذا الإنصاف معكم إلا العناد، فهؤلاء يعاندون وينتخون بنخوة الشيطان ويعتزون بذلك، وهذا أكثر ضرر الخلق. كثير من الناس لو نزل بيان من السماء بفضل وبإظهار حق ما تبعوه، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا إلا إن شاء الله، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قريبا، أو يكون لك بيت من زخرف إلى آخر، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عن كتاب النقر. قل سبحان ربي هل كنت إلى بشر الرسول، فمهما جاء. ولهذا بعض الناس ها أنت قد نزل الدليل، وجد الدليل القاطع الواجب الإيمان به، ومن خالفه كان ضالا مضلا، بأن عمر في الجنة، وبأن أبا بكر في الجنة، وبأن عثمان في الجنة، وبأن عليا في الجنة. فضل هؤلاء ثابت بالنص ولا لا؟ تعيين فلان بالجنة هذا بنص؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيح، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا ورأى قصرا لعمر رضي الله عنه، وعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهكذا إلى غير ذلك من النصوص الثابتة بهذا الأمر. ومع ذلك أقوام لم يقبلوا هذا وطعنوا في هذا وسبوا هؤلاء الصحب الكرام، بل وكفروا هؤلاء صاحب الكرام. سبحان الله، كيف يحكم الرجل بالجنة والله عز وجل يعلم ما سيكون من الصحابة من اختلاف أو من وجود أشياء، ومع ذلك أخبر النبي بهذا، فكيف يكونون مع ذلك مطعونا فيه؟ ولهذا فأنت لا تستغرب أن يطعن في عالم أو يطعن في إمام أو شيخ أو غير ذلك، إذا كان على الحق ما يستغرب. بل بعضهم يقول نريد أحد يزكيه، والله لو جاء لو قال النبي صلى الله عليه وسلم فلان في الجنة لما زكيتم، قلتم هذا حديث أحاد، صحيح في البخاري بس أحاد، ونحن نأخذ بالأحاد في فضائل الأشخاص. ما تقول لا لا يا شيخ، لا 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 استقل، لا لا تظن هذا الظن، نقول هذا والتاريخ أصلا. لا، طعن عثمان بأي نص؟ النص عندك أن عثمان هذا من أفاضل الصحابة، عثمان في الجنة، كيف تجرؤ على قتل رجل في الجنة؟ حتى لو تأولت أخطاء فإن هذه الأخطاء لا تنفي أفضليته، لأن الله عز وجل يعلم أنه سيكون أخطاء، ومع ذلك أوحى إلى النبي بأنه في الجنة، لأن النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومع ذلك ما منع ذلك. و قتلك لعلي وهو الرجل أيضا الذي أخبر النبي أنه في الجنة، فأصحاب الهوى لو لك خاطبتهم بكل دليل، لو تحول القرآن كله فضائل صحابة لما اعتقد الروافض غير سبهم غير سبهم وغير انتقاصهم، لو تحول القرآن كله لبيان فضل الصحابة لما رجع الخوارج عن قتالهم، لأنهم بنوا ذلك على عقائد باطلة في أذهانهم. هم قالوا القرآن حق، فضائل الصحابة في القرآن حق، لكنهم ارتدوا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي ارتد. إذا ما عندك إلا العناد، ما عندك إلا العناد، تأتي له بالكفاية، تأتي له بكلامه هو. ألست يا أخي الذي صنفت، ألست أنت الذي صنفت من قبل في عدم الخروج علامة الجور والظلم؟ ولك لا. طيب لماذا أصبح بصيرا الآن؟ يقول أمن الدولة. كنا نعمل إيه يعني؟ نعمل أمن الدولة، احنا كنا عارفين هنقول إيه يعني؟ كنا نعمل أمن الدولة. هذا عجيب، أمر عجيب. طيب خلاص أنت يعني أخطأت، لكن اللي تعتقده أن الخروج، أيوة طبعا أعتقد الخروج عليه ما تظلم. دليل، دليله الحسين ألا. لا دليله من النص، عشان نحكم الحسين إلى النص. لا أصل النص يغفل عنه الحسين، الحسين وذو الحسين. لا ده لم سلف دول خرجوا، ما تقولش مش فاهمين النص. أيوة يعني أنت تتوقع يعني ما فيش حد يخالف النص أبدا، لا من الصحابة ولا من غير. طيب وعشرات الوقائع فيها الصحابة يخالفون النص، الفرد من الصحابة يخالف النص، عائشة يخالف النص، أبو هريرة يخالف النص، ابن عمر يخالف النص، ابن عباس يخالف النص، هذا وارد. ومنذ متى وقاعدتنا في الاستدلال هكذا؟ لا 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 أحكم على الحسين لأنه أكيد عارف النص. طيب ابن عباس الحسين اللي أسعد بالنص ولا من أنكر عليه؟ خرج الحسين أنكر ابن عباس ابن عمر أبو سعيد، نكون مع من؟ مع الاثنين. ما هو لا يتوقع أن ابن عباس يجهل النص كما أنك قلت لا يتوقع أن الحسين يجهل النص، فنخرج ولا نخرج؟ فيجتمع الضدان، قل نخرج أو لا نخرج، أمر عجيب. فانقلبت قاعدة الاستدلال، ولهذا نحن نقول الأمر يحتاج إلى غربلة وبدء وإعادة أوراق من الألف، من الألف. ما تناقش مسألة مظاهرات، ناقش مصادر استدلال، ناقش هذه المسألة من أولها تاني، ارجع إلى أدلة إلى أحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابة والعرف والاستصحاب، ارجع تاني علم الأمة. بعد ما تعلم الأمة عود إلى كتب الاعتقاد واجردها جردا مع الأمة، ثم بعد ذلك لمن كان معك في هذه المرحلة بعد 12 سنة قلوا بقى يا رأيك المظاهرات حلال ولا حرام. إنما المجتمع لم يكن مؤهلا، تقوم من النوم تلاقي الميدان مليان، تفتي مشكلة مصيبة، تيجي ازاي ديت؟ فلهذا أصبح خط عشوائي. فليس أفبعد ذا الإنصاف ويحكم سوى محض العناد ونخوة الشيطان. في الوقت اللي يقولون فيه بأنه لا النصوص هذه، لا مش النصوص هذه، ده في الظلم الخاص، واحد يضرب واحد السلطان يعني، لكن ظلم الأمة شيخ ما يصلح ما شاء الله. هذا الظلم فرق بين عام وخاص، بين كثير وقليل، من الذي فرق في هذا؟ في الوقت نفسه الذي يرد على الصحابة ورد على النصوص، في الوقت نفسه يطير بكلمة مثل لابن حزم، ده ابن حزم دلوقتي على العين والرأس، وبقى الصحابة لا، وهل يجهل الصحابة هذا الأمر؟ فاضطراب، فما تجده هنا مقررا تجده هنا منتقدا. نعم. قال فصل في بيان المخالفة لطريقهم لطريق أهل الاستقامة عقلا ونقلا. وأعلم بأن طريقهم طريق الأشاعرة وغيرهم أهل الأهواء، وأعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. وطبعا ما أوضح الطريق المستقيم، فالطريق المستقيم عليه شواهد، وإذا كان كل يدعي الاستقامة فأخرج مصدر الاستقامة واقرأ منه، طلع الكتب واقرأ منه على الأمة من الجلد للجلد. نحن لا نريد الصفحة 97 شيخ الإسلام بيقول وابن حزم يقول، احنا عايزين من الجلد للجلد. طلع كتب أهل السنة المعتمدة واقرأ منها من أولها إلى آخرها، فاعلم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. جعلوا كلام شيوخهم نصا له، جعلوا كلام شيوخهم نصا له الأحكام موزونا به النصان. احنا نزل القرآن والسنة بكلام المشايخ، وكلام ربهم وقول رسوله متشابها محملا لمعاني، إنما المحكم هو كلام المشايخ. فتولدت من ذينك الأصلين أو لاد أتت للغي والبهتان، فتولدت من ذينك الأصلين أولاد من هذا الباطل أتت للغي والبهتان. إذ من سفاح لا نكاح كونها، بئس الوليد وبئسة الأبوان. عرضوا النصوص على كلام شيوخهم فكأنها جيش لذي سلطان، والعزل والإبقاء مرجعه إلى السلطان دون رعية السلطان. وكذاك أقوال الشيوخ فإنها الميزان دون النص والقرآن. إن وافق يعني القرآن والسنة قول الشيوخ فمرحبا، أو خالف فالدفع بالبهتان قصد بالإحسان، إما بتأويل فإن أعيا فيش التأويل فتفويض، ونتركها لقول فلان إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معان. انت مش واخد بالك، مش المراد هذا. والنص فهو به عليم دوننا، مش معقول الشيخ يخطئ وبحاله ما حيلة العميان. إلا تمسككم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذي الأرسال، فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المخلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما هدي ولا برهان. وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين لا والواحد الرحمن. النقل نقل صادق والقول من ذي عصمة في غاية التبيان، وسواه إما كاذب أو صح لم يك قول معصوم ولي تبيان. أفيستوي النقلان يا أهل النهى؟ والله لا يتماثل النقلان. هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان، نصر الضلالة من سفاهة رأيهم لكن نصرنا موجب القرآن، ولنا سلوك ضد مسلكهم فما رجلان منا قط يلتقيان. إن أبينا أن ندين بما به دانوا من الآراء والبهتان، إن عزلناها ولم نعبأ بها، يكفي الرسول ومحكم القرآن. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان، من لم يكن يشفيه ذان فلا شفاه الله في قلب ولا أبدان، من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان، من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصاغر سفلة الحيوان، أوساخ هذا الخلق بل أنتان. إيه يا ابن القيم هتسب العلماء كده؟ ابن القيم إحنا فينا من شتيمة؟ أوساخ هذا الخلق بل أنتانه، جيف الوجود وأخبث الأنتان، الطالبين دماء أهل العلم بالكفران والبهتان والعدوان، الشاتم أهل الحديث عداوة للسنة العليا مع القرآن، جعلوا مسبتهم طعام حلوقهم فالله يقطعها من الأذقان، كبرا وإعجابا وتيها زائدا وتجاوزا لمراتب الإنسان. لو كان هذا من وراء كفاية كنا حملنا راية الشكران، لكنه من خلف كل متخلف عن رتبة الإيمان والإحسان من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان ولهم نصوص قصروا في فهمها فاتوا من التقصير في العرفان وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. شوف الصراع دائما بين الحق والباطل واحد وطريقته وفصوله واحدة لكن الأشخاص يختلفون. محمد حط إبراهيم، علي حط أحمد، وهكذا. وإلا فالطريقة واحدة والفصول لا تختلف. قوله والعزل والإلقاء مرجعه إلى السلطان، فما هو السلطان؟ إنه كلام الشيوخ دون الرعية وهي نصوص الكتاب والسنة. جعلوا السلطان كلام الشيوخ والسلطان، وأما الرعية القرآن والسنة هذا لا يرجع إليها، فإنه لا يفتأت بين يدي السلطان. وكذلك أقوال الشيوخ هذا وجه الشبه، فإنها الميزان، إن وافق قول الشيوخ فمرحبا، إن وافقت هذا فمرحبا. ولهذا صار تجده يستدل بالنص وطار يطرق النص، إن وافق النص كلام شيخي قال بس هذه النصوص، وإن خالف طوى هذه النصوص أو تأولها أو حرفها. قالوا مرحبا. فمثل الكتاب والسنة دل على وصف الله بالسمع، فماذا قال هؤلاء؟ قالوا مرحبا لله سمع، لأن كلام الشيوخ وافق الكتاب والسنة. طيب قلنا النصوص دلت على الرحمة، قالوا لا مرحبا لأن كلام شيوخنا يقول ليس لله رحمة. والدفع عادة ينقسم عندهم إلى قسمين، إما بتأويل فإن أعيا فبتفويض. إذا دفعوا النصوص إما بتأويل، فإن عجزوا فتفويض. لكن ابن القيم اقتصر على بعض الطرق، فالطرق عندهم أولا رد النصوص، ورد النصوص هذا قبل كل شيء يرد النصوص، لأنهم إذا ردوها ما بقي الكلام في معناها فينتهي أمرها. فأقول لك ده، ولهذا من هنا بقى أتت القواعد المخترعة، أخبار الأحد لا يؤخذ بها، لا ده الحديث ده مخالف في العقل لنأخذه، لا ده الحديث ده مخالف في جناب النبوة لنأخذه، لا ده الحديث ده مخالف الأصول العامة لنأخذه. المهم إن رد النص من أوله عشان ما نختلفش في تأويله. إذا كان ولابد النص قطعي يلجؤون إلى التأويل، يقولون مراد النبي كذا، مراد لم هذا النص كذا، طب إذا ما استطاعوا قالوا لأن مروها كما جاءت فإن هذه لا يمكن القول بها، والله أعلم بمعناه. وقالوا الله أعلم بمراده بها، إذ قوله نص لدينا محكم وظواهر المنقول ذات معاني. هذا هو السبب فإنهم يرجعون إلى قول شيوخهم. ليه؟ لأنه نص لديه. أما المنقول ده محتمل، يحتمل أن يكون مرده كذا وكذا وكذا، إنما نص الشيخ هذا لا يحتمل لا يحتمل التأويل. يقولون إن الشيخ أعلم بالنص منا وأعلم بحاله وما حيلتنا، ونحن بالنسبة للشيوخ عميان، الشيخ أضر. كما اخترع مثلا قاعدة إن ليس السلطان كافرا لكنه مع ذلك ليس سلطانا شرعيا، لا كافر ولا سلطان شرعي. من الذي قال بأنه لا يكون سلطانا شرعيا إذا لم يكن كافرا؟ هو في منزلة بين المنزلتين. ما المنزلة هذه؟ لا سلطان شرعي ولا كافر. كيف؟ هل في حالة في الشريعة لا يكون السلطان كافرا ولا سلطانا شرعيا؟ ما هذه الحالة؟ سموها لنا، وما الدليل عليها؟ نريدها. لا سلطان شرعي ولا كافر، والنبي يقول إلى أن تروا كفرا، فعلق الحكم على هذا. لكن تتابع العميان وراء شيوخهم فعدوا ذلك نصا لا يقبل التأويل. أما كلام النصوص إلى أن تروا كفرا هذا يحتمل التأويل، هذا يحتمل التأويل. ولعل المراد بذلك المعاصي، ولعل المراد بذلك كفر دون كفر، ولعل
إنما نص الشيخ لا يقبل التأويل. ولهذا إن خالفت نص الشيخ قالوا هذا عنده أخطاء في العقيدة، هذا لا تسمع له في العقيدة، هذا عنده أخطاء في العقيدة. وما هي هذه الأخطاء؟ الأخطاء أنه يطالب بالدليل. أنت حينما تجعل رتبة فلا بد من دليل على أي رتبة. أهل السنة والجماعة لما اختلفوا مع الخوارج في مرتكب الكبيرة، الخوارج قالوا كافر بالدليل، قالوا لا يزيد ذلك إحنا ذو مؤمن. أهل السنة قالوا مؤمن ناقص الإيمان، ما الدليل؟ لا يزني زنا إحنا يزني وهو مؤمن، مع وإن زنا وإن فارق. فاجتماع النصين أوجب القول بنقص الإيمان لا انعدام. أما أنتم لا يزني زنا إحنا يزني مؤمن وكفرتم بهذا، فما تقولون في وإن زنا وإن فارق؟ قالوا لا هذا باطل، ردوه. طب لماذا نرد؟ لماذا لا نرد خبرك؟ هذا ثابت في الصحيح وهذا في الصحيح. يا شيخ لا تشغلنا، هذا الذي تلقيناه وعرفناه، هذا الذي قلناه، إنما نحن عميان عند الأكابر. قالوا الزاني كافر لأن النبي يقول لازم زاني إحنا لازم هو. فأي رد لا بد من دليلها، كافر دليله، مؤمن دليله، ناقص الإيمان ما دليله؟ ألا إلا تمسككم بأيدي مبصر حتى يقودهم كذي الأرسال. هذا صحيح، فالأعمى ما له حيلة إلا أن يمسك بيد مبصر. فكيف إذا كان الذي يمسكون بيده هو الأعمى؟ فعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان. فعجب كيف عرف أن مقلدهم هو صاحب البرهان ولم يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب البرهان. فهم قالوا إذا جاء الحديث عن رسول الله فليس برهانا لأنه يحتمل معاني متعددة، وإذا جاءت أقوال الشيوخين فهي البرهان. الرحمن على العرش استوى. لا أنت ما تعرفش العرش. هل المراد بالعرش هو عرش بلقيس، ولا هو عرش البيت، ولا هو العرش بمعنى السرير، ولا هو العرش؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. لكن استوى معنى استولى؟ لا، هذه قطعية ما نخالف فيها أبدا. ليه؟ لأن قول شيوخنا، قول شيوخنا. وها أنت ترى المتعصبة للمذاهب والمتعصبة لأقوال أحد من الناس من البشر لا يمكن ينظر إلا بمنظوره، تجيب يمين تجيب شمال ما فيش. ولهذا الديمقراطية يؤلف فيها حرام يبقى حرام، طيب يجوز خلاص يجوز. طيب انت كنت تقوله حرام، لا ما شيخنا قال خلاص يجوز، هذه المرحلة يجوز فيه. طيب حكموا شيخكم من الدليل، قولوا الدليل، قال هو أضر هو أعلم، هو أعلم بالدليل، ولو كان يعلم أن هذا مخالف ما قال. لكن هل قال لكم شيء في الدليل؟ وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان، نسأل الله العافية. قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظروا في طغيان نعمهم. فهذا من عقوبة الله، من عقوبة الله لمن تعصب لهواه. يا الله، أن يعمي بصيرته، أن يعمي بصيرته فلا يرى، يبقى الحق أمامه ولا يراه. تعجب لماذا يموت الخوارج على ما هم عليه، لماذا يموت المرجئة على ما هم عليه، لماذا يموت الجهمية لما هم عليه مع وضوح النص. سبحان الله، سبحان الله. فالله يعميه عن إبصار الوحيين، وهذا ليس ظلما من الله، بل زاغت قلوبهم، بل زاغوا لما زاغت قلوبهم، وطبع الله على قلوبهم بما كسبت أيديهم. ولهذا يجب عليك الحذر إذا مر بك الدليل ألا تحاول معارضته، قل سمعنا وأطعنا، لأنك لو حاولت معارضته فإنه ربما تحرم الهداية في المستقبل. شوف قاعدة يا إخوان، هذا مسلك مهم، هذه قاعدة مسلكية مهمة جدا. لهذا يجب عليك الحذر إذا مر بك الدليل ألا تحاول معارضته، مر بك الدليل وسمعنا وأطعنا. لا يمنعني يا أخوان أكون على رأي بالأمس ويظهر لي الدليل اليوم أن أرجع إليه ونقول به هذا مسلك الصالحين، هذا مسلك أهل العلم. عمر رضي الله عنه يحمل إشكالا كبيرا في صدره إلى أبي بكر، قال يا أبا بكر كيف تقاتل هؤلاء وهم يشهدون لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله؟ قال عمر فما زلت أراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعرفت أنه الحق. جاء عند البخاري أنه رضي الله عنه عمر أراد أن ينفق مال الكعبة فقال له جليسه لست بفاعل، لست بفاعل. قال لما؟ قال لأن صاحبيك لم يفعل، يعني رسول الله وأبا بكر، قال هما المرآن يقتدى بهما. خلاص أرجع أرجع. فاحذر إذا مر بك الدليل ألا تحاول معارضته، قل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، لأنك لو حاولت معارضته فإنك ربما تحرم الهداية في المستقبل. عقاب لك، عقاب لك، لكن مر نفسك على الإيه؟ على قبول الدليل. قول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين، ليست أقول الشيوخ أتم تبيانا من الوحيين، فالنقل والقول كلاهما، النقل نقل صادق والقول من ذي عصمته، النقل والقول كلاهما من الرسول بخلاف شيوخه، الرسول معصوم، أما شيوخه يؤخذ من أقوالهم ويرد، وسواء إما كذب أو صح لم يكن قول معصوم وذي تبيان، سوى من سوى قول الرسول، إما كاذب يعني في نقل وإما صحيح لكن قول ليس قول معصوم. أفيستوي النقلان؟ في هذا دليل على أن ابن القيم يدين الله عز وجل بعداوة أهل البدع، هذا الذي ألقى العداوة بيننا في الله نحن لأجله خصمان وهو حق، فإنه يجب على الإنسان المسلم أن يبغض أهل البدع ويعاديه بحسب ما معهم من البدعة، خلافا لمن قال إن الأمة الإسلامية أمة واحدة فيجب أن يكون بينها مودة ومحبة حتى مع أهل البدع المكثرة تجب المحبة، ولكن هذا خطأ، يجب علينا أن نبغض المبتدع على بدعاته، ولكن إذا كان فيه خير وشر أي فيه بدعة وسنة وهدى وضلالة فالعدل أن نحبه على ما معه من الهدى والسنة ونبغضه على ما معه من البدعة والضلال. هذا المفرق لجماعة المسلمين، هذه دعوة التفريق، هذه دعوة التفريق، خلافا لمن قال إن الأمة الإسلامية أمة واحدة يجب أن يكون بينها مودة ومحبة بغض النظر عن البدع. اطرح هذا جانبا، نحن نواجه عدوا كما حصل في الجهاد الأفغاني، فيوم جمعوا السنة على الإخواني على الشيعي على أي حد حتى نخرج العدو الروسي، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم عادت هذه الأسلحة التي وجهت إلى الروس توجه إلى صدوري، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. هذا لا تسمعوا إخواني، هذا لا تسمعوا هنا، هذا كلام سعودي، شيخ سعودي، هذا فقه سعودي، ليس فقها نبويا، ليس فقها شرعيا، وللسعودية مناط ولمصر مناط، فلا يختلط المناطان. السعودية عندهم يا أخي كذا وكذا، لكن هذا هذا الكلام سعودي ومصري يدخل في هذا الأمر أبدا. متى عرف أن العلم سعودي ومصري وخراساني ومغربي وشامي وإفريقي؟ متى عرف هذا؟ هذا الكلام الذي يدل عليه الدليل، الأمة أمة واحدة، المسلمون جماعة واحدة على سلطان وإنجار وعلى معتقد أهل السنة. أنا ما أدري أي غموض، يعني أي غموض عندنا الجماعة لها معنياها، جماعة ورا سلطان، ورا سلطان جائر فاجر عربي زاني أكل الربا ما لم نرى كفرا بواحد على معتقد أهل السنة والجماعة يكون اجتماعون. فالجماعة جماعة المسلمين جماعة أبدان وجماعة دين جماعة أبدان على السلطان. فمن مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية مع جماعة الدين وهو معتقد أهل السنة والجماعة هذه الجماعة هذه جماعة المسلمين إلا أن تروا كفرا بواحد عند الله بره. وهذا الذي عليه العلماء هذا كان زمان لكن مع القانون الوضعية الشيخ لا بتوع القانون الوضعية مش دول أئمة. طيب غاب هذا العلم الغزير إن سلاطين القوانين الوضعية ليسوا سلاطين شرعيين عمن عاش في ظل هذه القوانين الوضعية كالألباني ومقبل ابن هادي رحمهم الله غاب عن ابن باز والعثيمين غاب هذا الكلام. الشيخ هم كفروا القذافي لأنه يحكم بقوانين وضعية. اعقل ما تقول يا رجل ولا لو كفروا القذافي على القانون الوضعي لكفروا جميع رؤساء وحكام العرب كفروا عشان القانون الوضعي كفروا لشيء آخر إن وجد فيك كمسلم فالحاكم مثلك تمام حكم بغير منظر إن كفرته كفر من يحكم كذلك في الرأي إن لم تكفر الرأي فلا تكفر الرأي. هؤلاء العلماء المسندون أهل الإسناد والمرجعية بعد عصر القوانين الوضعية لا تلبس على الناس من الذي قال يفرق بين حاكم وحاكم بمقتضى هذا الشيء إنما يفرق بين الناس جميعا في الأوصاف عندنا كفر وعندنا إيمان وعندنا إسلام وعندنا كذا أوصاف شرعية قامت عليها أدلة من أتى بالفعل أو القول الذي يدل عليه الدليل أنه كفر يبقى كفر كفر أكبر كفر دون كفر معصية فسق. هذا الذي ينبغي أن تجتمع الأمة حوله وتصدر الأمة عنه. فعندنا الجماعة جماعة جماعة أبدان تنطلق من سلطان شرعي والسلطان الشرعي باختصار المسلم الذي صلى أمر المسلمين الذي لم يأتي بمكفر يخرجه عن ملة الإسلام هو ده السلطان الشرعي مسلم محمد إبراهيم وعلي مسلمون يحكمون بلدان المسلمين بغير ما أنزل الله وبما أنزل الله. فما حكموا فيه بغير ما أنزل الله إن كان مكفرا يبقى كفار وإن كان غير ذلك يبقى مسلمون لهم السلطنة الشرعية. طب اختلفنا اقعد في بيتك لا تخرج إلا أن ترى كفرا بواحا عندك وفينا مضبرا رأيك أنت اقعد في بيتك اوعى تقول أن طالع بما أدين الله به ما ينفعش بما تجتمع عليه الأمة بما تجتمع عليه العلماء رأيك أنت حر لأنه يقبل الصواب ويقبل الخطأ. اجلس في بيتك لا يخرج على السلاطين بالكفر المؤول بالكفر المجتهد فيه لما يخرج على السلاطين بالكفر البواح الذي عندنا فيه المضيبها. نتعلم يا اخوان نتعلم اخواننا نتعلم لا يلعب بنا هؤلاء لا يلعب بنا هؤلاء التكفيريون. انا ارى يا اخي انا عندي قمة الحجة يا اخي انا عندي توافر الشرطة والتفت بوان عندك انت في بيتك ان شاء الله عندك انت في بيتك اذا كنت انت الدولة وحدك خلاص اخرج على السلطان أنت وأنا واختلفنا قول ليغلب. فالأمة الإسلامية تجتمع لكن على الكلمة السواء إنما نجتمع على البدع ونجتمع على الخرافات ونقول إحنا نواجه عدو وفي أعدى من البدع وفي أعدى من عصيان الله ورسوله. ولذا أخبرت بعض هؤلاء قائلا له أنتم تقولون اجتماع ونجمع عشان كذا 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 طب ما أنا هديك طريق مختصر أخطر من هذا ألا وهو تبقى رأيك الجماعات الإسلامية دي لهم صفة المجتمع ثم تروح أقعد معاهم وهتهم لجماعة واحدة بلاش بقى ندخل الليبراليين وندخل بتوع اللي بينكر السنة واللي بينكر ربعها واللي بينكر 600 حديث واللي بينكر واللي بيقول ما فيش حاجة اسمها صلاة ولا عبادة ولا بتاع واللي بيقول مش عايزين حكم أصلا بلاش دول هنختلف طويلا هنقعد 1000 سنة أو يزيد ولن نصل إلى شيء. تعال أنت الجماعة بتوع الشبان البيض واللحى والإخوة اللي بيقولوا قضاء قضاء الرسول تعال لدول وهات لنا جماعة واحدة منهم أليس هذا الذي ينبغي؟ وأنا أختلف معك فيه يعني إن كنت أنا أختلف معك في حاجات فرعية تقول لي وسائل دعوية وسائل دعوية لا تقتضي جماعات خلاص هات لنا إحنا عندنا مثلا جماعات السنية في مصر كيف 5-6 جماعات رئيسة يعني عايزين تخيل 5-6 أفراد هننتخب من السلفيين أحسن من الإخوان أحسن من التبليغ أحسن أدى 3 من الجماعة السنية أحسن أدى 4 ما لناش دعوة بالتكفيرين يا سيدي الجهات 5 بلاش سيبك من التكفيرين دول هات لنا 5 دول اللي انت بتقول ان دي جماعات دعوية مش بينهم خلاف الساعة تتسع الجميع ليست الساعة حكر علي انا كثلاثي طيب ايه رأيك تعود انتو 5 شهور تخلصوا اللي بينكم ده هي امور فرعية جزئية اصلا مش عقدية حاجة بسيطة خالص كلها يعني حاجة بسيطة خالص كده وتعالوا جماعة واحدة طب ما احنا هو بنحاول نبقى جماعة واحدة احنا مع بعض لا جماعة واحدة غير انتوا مع بعض غير انتوا مع بعض ده ارتقاء مصالح على نظام معين لا احنا عايزين جماعة فكر واحد هل ممكن هذا يقع لا يمكن يقع وما اسهله لكن لا يمكن يقع فاذا لم يقع هنا في هؤلاء الصفة فكيف يقع في عموم الأمة إذا لابد من المفاصلة لكن دائما التنازل يحصل من أصحاب الفكر السلفي هؤلاء هم رجال المرحلة طب هل سمعتم يا إخواني إلى الآن هل سمعتم من الإخوان لقد كان السلفيون بحق رواد المرحلة الماضية ما احنا كنا بتوع المرحلة الماضية صح؟ مش احنا المرحلة دي كانت بتاعتنا احنا؟ المجتمع كله معانا والفضائيات والدنيا كلها كانت مرحلتنا هل سمعتم هذا؟ جزاهم الله خير الإخوة السلفيين جزاهم الله خير لقد قاموا بالواجب في الأمة ونفع الله بهم نفعا عظيما انظروا إلى النقاب في الأمة وانظروا إلى اللحى في الأمة وانظروا إلى تقرير العقيدة السلفية ولله الحمد والمنة فلا صوفية حربوا صوفية البنا جزاهم الله خيرا ودعوا إلى محبة الصحابة وقد أبغضها سيد قطب جزاهم الله خيرا وقالوا نؤمن بالصفات ونمرها كما جاءت بلا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف وردوا تفويض البنا ورأوا أن الله هو الذي يدعى ويوحد ولا يتوسل إلا بالعمل الصالح خلافا لما قرره أئمتنا وعلماؤنا كالتلمساني وكالبنا وغيرها جزاهم الله عنا خير الجزاء نحن ما سمعنا منهم كلمة ثناء واحدة ما سمعنا إنما نحن الذين نقولهم رجال المرحلة هم الذين فعلوا بهم أدى واحد الثاني هذه الجماعة جماعة ضخمة ولها جهود في نشر الإسلام منذ كذا طيب الثاني الثالث هؤلاء هم يعني تعتذر لهم يعني هؤلاء انتوا اخطأتوا في حقهم في الفترة دي لا قطعا طبعا طب هم ما اخطأوا في حقنا ابدا هؤلاء ما اخطأوا في حقنا ما في خطأ يعترفون به تنازلات فيقول الشيخ وهذا قصد يا اخوان مهم جدا فإنه يجب على الإنسان المسلم أن يبغض أهل البدع لازم تبغض هذا ميزان إيمان ومن لم يبغض أهل البدع فما أحب السنة دعك من قوله أنا أحب السنة فإن المحبة تقتضي البغض للمخالفة ألست تحب السنة؟ نعم إذن لا واجب عليك أن تبغض البدعة ألست توالي المسلمين؟ بلى إذا تعادي الكافرين ألست توالي الكافرين؟ إذا أنت معادل للمؤمنين، فما يجتمع الضدان؟ إن الأمة يقول فإنه يجب على الإنسان المسلم أن يبغض أهل البدع ويعاديهم بحسب ما معهم من البدع. صحيح البدع متنوعة، لكن لا بد لي من بغض وبيان، خلافا لمن قال إن الأمة الإسلامية أمة واحدة، فيجب أن يكون بينها مودة ومحبة حتى وصل أمر إلى التقارب بين السنة والشيعة. نصروا الضلالة من سفاهة رأيه، لكن نصرنا موجب القرآن، ولنا سلوكهم ضد مسلك. صحيح ما يجتمع مسلكان، مسلك السنة ومسلك أهل البدع، ما يجتمع عن أبدا يا إخوان، ولا يجتمع محبة أهل الحق ومحبة أهل الباطل. ولهذا قيل الأوزاعي الرجل يريد أن يسلك، الرجل يأخذ عن أهل الحق وعن أهل الباطل، قال هذا يريد أن يخلط بين الحق والباطل، ما يصلح. تلقى عن أهل الحق وعن الباطل ما يصلح، يا أهل الحق يا أهل الباطل، أهل الحق يتلقى عنه، الرجل يأخذ عن هؤلاء وهؤلاء، عن أهل الحق وعن الباطل، قال هذا يريد أن يخلط بين الحق والباطل. ولما دخل سفيان الثوري البصرة سأل عن رجل الربيع، قال هذا رجل أهل السنة، قال من بطانته، من بطانته، من جلساؤه، قال القدرية، قال إذن هو قدري، إذن هو قدري. وقال يونس بن عبيد لولده، بلغني أنك تخرج من بيت عمري ابن عبيد، والله يا بني لأن تلقى الله خائنا زانيا سارقا أحب إلي من أن تلقاه برأيي عمرو بن عبيد، اوعى اوعى تدخل عنده. فالرجل على حسب جليسه زي ما ضربت لكم بالأمس، فقط لو لم أقم دروسي إلا في مساجد مقبورة احكموا علي بأني صوفي مهما أقرر للسنة. لو كنت سنيا بحق لما مررت بجوار مسجد المقبور فضلا عن أن أدرس فيه، أبقى قاعد كده والمقصورة بعين خضراء قد كده، ولست أنا سني. فإذا كان الرجل على مذهب من خالط ولو كان جمادا، إذا كان رمزا وشعارا لبدعة أو ضلالة، فكيف إذا خالط آدميا يتأثر به ويأخذ عنه ويحبه؟ حتى لو انك اكيله شريبه، والله انا بخلف بس احنا بنطلع نسهر سوا، ما شاء الله عليك تبارك الله، ان شاء الله ان شاء الله ابشر، ان شاء الله ابشر بالخذلان. عمران بن حطان لما تزوج امراه خارجيه ليرجع عن مذهبها خذته بقى اشر الخوارج القعديه، وهو الذي مدح قاتل علي. يا لها من ضربه، يا لها من ضربه من تقيه، او كما قال ضربه تقي يمدح قاتل علي رضي الله عنه. يا اخوان الانسان بيستفيد، واحد ما بيركب عربيه مرسيدس غير ما يركب عربيه وجوه، بيركب عربيه يحس انه منتفش كده، يحس انه هو في البركه. صحيح، فيعني الانسان بيتاثر بمخالطه. النبي قال كما جاء في البخاري ان الغلظه في اهلي ايه؟ سدادين، وان الرقه في اهلي الغنم. واحد اللي معتد مع البعير هو تلاقي البدو كده ما يعرفوش، دايما اصواتهم عالي، هو واخد على البعير بينادع الجمل، ده بينادع الجمل يقول له ده يمكن يقول الجمل كده، خد بالك. لكن مع اهل الغنم الرقه، لان الغنم رقيقه، فتجد الرقه في اهل الغنم الذين يرعون الغنم، رعاة الغنم غير رعاة الابل. ولهذا تجد اهل الصناعات، يعني مثلا واحد سايق مثلا يسوق عربيه نقل، هتلاقي غير العربية الميكروباص غير العربية المرسيدس، واخد بالك، تختلف. ولهذا احنا بنخاف من سواقين النقل، يعني انت تبقى خايف من العربية من السواق قبل العربية، مع وجود يعني افاضل فيهم، لكن الانسان قد يتأثر، قد يتأثر راكب عربية نقل كبيرة، ولهذا تجده لا يبالي فعلا في الطريق، لا يبالون بالسيارة الصغيرة الا بقى المستقيم منهم. من لم يكن يكفيه ذان فلا كفاه الله شر حوادث الأزمة. بدأ بقى رحمه الله يدعو إيه عليهم، فقال داعيا عليهم ألا يكفيه الله شر حوادث الزمن، ومن لم يكن يشفيه ذاك فالله لا يشفي قلبه ولا بدنه دعاء. ولكننا قد لا نوافق ابن القيم على هذا ونقول من لم يشفيه هذان إذا عاند. يا شيخ عثيمين يرحمه الله، وهل يخفى هذا على ابن القيم؟ ما يخفى على ابن القيم، إن ابن القيم قرر من قبل إن هؤلاء المعاندون، وإلا ما يخفى على ابن القيم إذا كان إنسان، إذا كان الإنسان ما يشفي القرآن لجهله بذلك، ما يعرف إن هذا يدعى له. فإننا نسأل الله أن يشفيه من علته لا سيما شفاء القلب فهو المهم. أما شفاء المرض فأمر سهل، إيه والله يا إخوان، لكن المشكل شفاء القلب. يعني هل لنا إذا رأينا شخصا مبتدعا وعرضنا عليه الكتاب والسنة ولكنه أبى إلا أن يبقى على بدعته، هل نقول له لا شفاك الله من مرض قلبك؟ ابن القيم يقول لا شفاه الله. ابن القيم ما قال لا شفاه الله، ابن القيم قال في النوع لا في العين، أنت شيخنا وإمامنا وعلى رأسنا العثيمين، لكن نحن مع ابن القيم. الشيخ يقول لكن إذا رأينا شخص مبتدعا وعرضنا عليه الكتاب والسنة ولكنه أبى إلا أن يبقى على بدعته، هل نقول له لا شفاك الله من مرض قلبك؟ ابن القيم يقول لا شفاه الله. لا، ابن القيم ما قال لا شفاه الله، ابن القيم يقول في المبتدعة عموما، ألا لعنة الله على الظالمين، لا شفى الله قلب من عاند السنة. أما محمد أما إبراهيم أما علي هداك الله شفاك الله، أما المعين لا، أما النوع نعم. ولكن ابن قال ابن القيم نقول لا شفاء الله، ولكن أرى أن نقول نسأل الله له لك الهداية. ولكن ابن القيم نظر لما حصل منهم من أذية على أهل السنة وأنهم ظالمون، ويجوز المظلوم أن يدعو على ظالمين. هذا إذا عرفنا الفرق بين النوع والعين عرفنا مسلك ابن القيم في هذا. ابن القيم يدعو على النوع، أما العين نفسه هذا لا. نعم، أما إذا قامت بقى الحج عليه وبان له الأمر وعاند يجوز تعيينه، يجوز تعيينه، يجوز أن يدعو الله الإنسان رب أن يريح المسلمين من شر هذا المبتدع الضال المضل. نعم، من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان. إذا كان لا يغنيه الكتاب والسنة فإن الله يرميه بالإعدام والحرمان. من لم يكن يهديه ذا فلا هداه الله، كل شيء يأتي له بضده. إن الكلام مع الكبار وليس مع تلك الأصغر سفلة الحيوان يكون مع الكبار العقلاء الذين يطلبون الحق بصدق، أما هؤلاء فهم أراذل سفلة الحيوان أوساخ هذا الخلق. ابن القيم يعني شدد جدا وأنه يجب أن يعذبوا بالقتل والحبس والضرب وغير ذلك، فلهذا ابن القيم كان شديدا عليهم لأنهم هم أيضا أشداء على أهل السنة، هم أصلا إذا تمكنوا من أهل السنة فطار زي ما تمكن المأمون من أهل السنة. لما لا يكون ابن القيم شديدا؟ لما لا يكون؟ هل تلوم سنيا شديدا على الحق صاحب غيرة عليه؟ إن الذين ينادون بالوداعة مع أهل البدع لابد أن تعلم أن قدر أهل البدع عندهم أعلى من السنة نفسها. نريد وداعة معك أيها الرجل الداعي إلى الوداعة، نريد الوداعة منك إن طعن فيه، إن طعن رجل في شرفك وفي عرضك وقال في أمك وزوجك ما قال، لا تغضب لعله يمكن اختلط عليه الأمر، تكلم في أمي يا شيخ، معلش يا أخي بيصلي وصوم وزكي يمكن، ما في يمكن يا شيخ، والله لا أقتلنه. إيه ده يا ابني؟ لا والله يا شيخ، والله لو كان الشر يقول لا لقتلت أيضا، كما قال بعض أسد قال وقفت في الميدان فناقشنا أحق الخروج، قلت له خروج؟ خروج يا رجل، ده هذا كان وكان، هل تخرج ده الشرع بيقول؟ قلت له، ده واحد بيتصل على حلقة فيها شيخ من أكبر مشايخ الدعوة السلفية وهو بيتصل بقى، فقلت والله لو كان الإسلام يقول بأن هذا خروج لكفرت بالإسلام. وفضيلة الشيخ جالس لم يفتح شفتيه بكلمة ومضى الحليب. بالله عليك دي أعظم، دي أعظم ولا حادثة 25 يناير كلها؟ كأني لو كان ده خروج الإسلام ده خروج، يبقى أنت كافر بالإسلام. طب علق يا شيخ، علق. فلا تلوم صاحب الغير على السنة، لا تلومه. لهذا النبي ما لام عمر لما قال في حاطب إنك منافق، دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. حاطب منافق ده بدري، ما الذي حملك على هذا حاطب؟ قال كيت وكيت يا رسول الله. قال دعوا يا عمر فلعل الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعملوا ما شئتم فقد أفطر. عيب يا عمر تقول هذا يا عمر، أكن ينبغي برضه أجعل أخيك؟ أبدا. فإن من فعل هذا وقلت فيه بظاهر ما ترى فلا تلام، فلا تلام، لأن هذا هو الذي أسقط حرمته بفعله ولو كان متأولا. ما الذي حملك يا حاطب رضي الله عنه على هذا؟ لهذا لم يعفى عنه في وصف فعله بأنه ضلال، وما يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أما حاطب بخصوصه فليس إن شاء الله من الضالين. ليه؟ لأن الله طلع على قلوب أهل بدر فقال أعماله. أما من يخاطب الكافرين بهذا هذا خطأ وضلال، يفعله غير حاطب ما عنده بدر، إذن هو ضال، فتبقى الفعل محكوم عليها ولو كانت من فعل حاطب. حسان بن ثابت شاعر الرسول تعالى يقام عليك الحد، لما نقلت فقط الحديث عن عائشة؟ نقلت ليه؟ تعال، والنبي يقول اهجوهم ومعك روح القدس، وما كان يرضي رسول الله أحد في هجائه مثل ما كان يرضيه حسان. لقد كان يرسل إلى عبد الله بن رواحة، يرسل إلى كذا، حتى أرسل إلى حسان فصار يخرج لسانه ويقول أنا لهذا. فلما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضاه، قال لكن لفيه النسب، قال لا أسلنك منهم كما سل شرف المعجل. ومع ذلك قام عليه الحال. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، سيف الله المسلول. فلا، فإذا اشتد أحد من أهل السنة، ما أحد عاب على الذهلي لما اشتد على البخاري، مع أن البخاري بريء، لكن نصر السنة. احنا ما نريد كلمة يأخذها الجهمية، لا لفظي ولا ألفاظنا ولا أبدا. اقطع الباب. أحمد بن حنبل هجر المعين، مش وقت الموافقة، وقت بيان السنة، بيان السنة. أرجو أخواني إن احنا نعي هذا. أنت لا تلوم على صاحب السنة لو اشتد على أي داعية يريد، ولو بحسن قصد ولو من غير سوء قصد، أن يخلط بين منهج السنة الجماعة وبين غيره، لكن لوم على هذا الذي عرض نفسه والأمة إلى هذا الأمر. تلومني أنا، نقول إن فلان أخطأ، فلان جاهل لمنهج السلف، فلان كذا، حينما يقرر مناهج أهل البدع ولو بحسن قصد ولو بعبارات مغلفة، لا لا، هذا زمان لابد من تمييز السنة فيه، مش زمان الدلع واللاعب. سوف لا تنجح في السياسة، وسوف يعود الأمر بأي وجه ستنتقد الإخوان بعد ذلك، بأي وجه ستنتقد الصوفية بعد ذلك، بأي وجه ستنتقد الأظهر بأشعريته بعد ذلك. أليس القبلة التي تدعو إليها أن نكون تحتها قبلة الوسطية، القبلة الوسطية التي تنظر بوسطية، وسطية القبور، وسطية المنهج الأشعري؟ افتح كتابا وانظر الوسطية. آن الأوان الأشاعرة أن يمدوا أرجلهم وللإخوان أن يمدوا أرجلهم. آن الأوان لكم أيها المبتدعة على أيدي السلفيين أن تمدوا أرجلكم وأن تتنفسوا وأن تأخذوا نفسا عميقا، فأنتم في زمن الوفاء والمحبة والود والإخاء. هل من ابن خير ينبعث في الأمة ليقول من لم يكن يغنيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان، من لم يكن يهديه ذان فلا هداه الله سبل الحق والإيمان. لهذا سفيان الثوري ما لهمه أحد من الأمة لما قال في الحسن بن صالح الإمام الكبير، يقول الذهبي عنه الإمام الكبير لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعة الحسن بن صالح الإمام الثقة الذي خالطه البعض فقال ما سمعته ذكر الدنيا منذ 20 سنة، ما كانت بدعته إلى أنه كان يرى الخروج على أمراء زمانه لظلمهم وجورهم مع أنه لم يقاتل أبدا. دخل سفيان فوجده يصلي فأخذ نعليه وخرج وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق. هل لمه أحد؟ ما لمه أحد. وقال غيره لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له، مع كون الرجل من راجع ترجمته عند الذهبي. فلا بد من الشدة على أهل البدعة، لا بد. يا أخواني ابن عمر وفي الصحيح هذا لما قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لن نعون، ماذا صنع ابن عمر؟ هذه مسألة فرعية، مسألة ولا شيء. هل ابن عمر هل ولده يرد السنة؟ يا أخواني ما جريمة الولد رد السنة؟ لا لا، هذه مسألة أصلية كلية، وإنما جريمة الولد أنه أساء الأدب في اللفظ، يعني لا ينبغي أن نقول قال رسول الله وتقول والله ما منعون. والولد يتأول، يعني ليس الزمان يا أبي زمان رسول الله، كما قالت عائشة وأخرج البخاري ذلك معلقة، قالت لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. هو يريد أن يقول ذلك، لكن ولو أقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نعون، قال الراوي فأقبل علي يسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. وهذا عبد الله بن مغفل يمر على الشاب إذا بي يرمي حصى، قال لا تعالى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا لا ينكأ عدوا ولا يفق، إن هذا لا يفقع العين ولا يقطر صيدا ولا ينكو عدوا لا تعد. فمر وجاء فوقده يفعل، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل ذلك والله لا أكلمك أبدا. هذا في مسائل فرعية، كيف في مسائل أمة يؤتى بها ذات اليمين وذات الشمال؟ كيف بمناهج تقرر؟ أنت الآن في تقرير مذهب المعتزلة والخوارج في الخروج عليمة الظلم. يا أخواني المسألة لم تعد مسألة يعني لا مظاهرات أو حادث مصر، لا أبدا. المسألة هي مسألة إيه؟ مسألة هل يجوز الخروج على الحكم الظالم؟ مش ده أي حد يعني؟ هذا مذهب السلف. هل هذا مذهب السلف يا أخوان؟ هل هذا مذهب السلف الخروج عليمة الظلم والجور؟ ما عادش بقى المعين زيد ولا عبيد ولا قذافي ولا برقيبة ولا مش عارف إيه ولا ما. لا، ده المسألة بقى التأصيل. هل يجوز هل مذهب السلف الخروج على الحكم الظالم؟ للسلف مذهبان، هذا قول السلف مجمعون على الخروج ولكن استقر الأمر على عدم، هذا قول مجمعون. السلف في صدر الأمة كانوا مجمعين على الخروج، لكن لما حصل مفاسد استقر الأمر على فرق ذلك. هل تقول له لا؟ تقول له ايه؟ تقبل عليه فتقول له ماذا؟ يبقى لما يشتد أهل السنة على المخالف فلا بقى تمسك تعارض 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 تشوف قال ايه شوف يا عم ينفع ينفع وهو ينفع اللي حصل ما تسأل الأول ولا ده لا يعنيك هذا ما يعنيك أبدا إنما يعنيك الشخص وليس محبة فيه بل قد يكون بغضا في من تنتقده ولاء للمنهج أعظم من أي ولاء أما قال السلف إننا لنتكلم في رجال نحسب أنهم وضعوا رحالهم في الجنة بس لابد تتكلم لأن هذا توثيق وتعديل جرح وتعديل لابد يؤخذ به أو يرد فالسنة تقدم هذه في الأمور الفرعية شوف ابن عمر ماذا يصنع شوف عبد الله بن مغفل ماذا يصنع والسنة طويلة وكثيرة في هذا الباب هذا بس الأمور الفرعية كيف باب الأمور المنهجية كيف هذا كيف هذا هذا عمر على المنبر عثمان يدخل اسأله تأخرت قال والله ما زدت على أن توضأ قال والوضوء أيضا كمان توضأ ويحاكم عمر سعد بن أبي وقاص تعال كيف تصلي بلغني أنك لا تحسن الصلاة قال حيث عند مسلم قال أصلي كيت وكيت صلاة رسول الله قال والله هذا الظن بك يا أبا إسحاق ابحث كده افتح البخاري افتح مسلم وشوف إنكار الصحابة والتشديد في أقل الأمور انظر يا ابن مسعود كيف ينكر هذا الإنكار الضخم على قوم وهم يصلون في المسجد وهم يذكرون الله في المسجد بس ذكر على خلاف السنة بس ذكر على خلاف السنة لكن ماذا قال ابن عمر ابن مسعود قال ما أصعالكتكم يا أمة محمد هذه أنيته لم تبلى ثيابه لم تبلى وأنيته لم تكسر وأصحابه متوافرون فإما أنكم آدم أصحاب رسول الله أو أنكم مفتتح باب ضلال إيه بتعملوا ده ما أصعالكتكم يا أمة محمد حين تذكرون الله لكن ذكرا لم يعلمه رسول الله الأمة فكيف إذا كان الأمر أعظم من ذلك بمراحل لكن ما تربينا نحن على السنة وقبولها وتعظيمها وتقديمها على أي أحد لهذا إذا تعارضت السنة مع أحد قدمنا الأحد للأسف الشديد أعرفت إذا عرفت فلزم وحتى لو تجاوز رجل غيرة فإن خطأه مغفور وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ما قيل أنت ألقيت الألواح وقف عند الألواح لا وقف عند العجل عند الألواح إيه وقف عند العجل الذي عبد من دون الله تعالى هتمسك بقى ألقى الوح ألقى الوح شوف ينفع ينفع نبي بتقول نبي نبي ايه ينفع نبي يلقى الوح نبي يلقى الوح يا رباعة ازاي نبي نبي لا يمكن أن نتبع هذا نبي ده بيلقي الألواح يا بطار النصوص ليست القصة أولها وألقى الألواح يا بطار النصوص القصة أولها واتخذ قوم موسى عجلا يا رجل يتركم على التوحيد يا رجل يأتي يجد عبادة عجل يا رجل فلا تتعود الباس لا تتعود الباس كنت أنا سبحان الله تربيتك على البيت طول حياتك هتبقى هذا إلى الموت الممات ألقى الألواح غيرة أعطني عقلك رجل يقوم على التوحيد ويربي على التوحيد. لكن يرجع فيجد عباد عجل، فماذا يصنع؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه وجره إليه. قال ابن أم لا تأخذ بالحجر للرأس، أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يا خبر نفس الواقع، أنا ما أنا مش عايز أفرق الأم، ما عايز أجمعها، أنا خشيت أن أمها تسترق. قال ما منعك؟ ما منعك إيه؟ إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعاني؟ أفعصيت أمري؟ تقولي خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، بقى النظر إلى الفرق بين بني إسرائيل والنظر إلى عبادة العيش. أزودكم ولا خير؟ كفاية النهاردة عليكم خير. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دليلي المعين لا يدل على الكفاء المدلول، فإن ابن باز قال فيه أشد من البدعة، أشد من خذ يمتدع، قال هذه ردة مستقلة، لما سمع فقط كلامه في موسى عليه السلام قال هذه ردة مستقلة، ردة مستقلة. وقال تمزق كتب هذا الرجل لما بان أمره، لكن من قبل أن يبين أمره لم يكن الموقف حتى، والعالم قد يتبين لو ما لم يتبين من قبل، كما قرأ على ابن العثيمين موضع سورة الإخلاص، موضع سورة الحديد، تكلم فيه كلاما شديدا. وأيضا ابن الألباني رحمه الله تعالى لما قرأ عنه قال هذا الرجل لا يفهم عن أصول الإسلام ولا عن فروعه شيئا. طيب السؤال، لو لم يبدع هؤلاء جميعا، لو ما قالوا حتى هذا الكلام، لو ما قالوا هذا الكلام، هل يطور ما قالوه لأنهم اطلعوا وما قالوا، ولا لأنهم لم يطلعوا؟ أنا أسألك أنت، دعك من سين هذا، أسألك حكم أن يسب الصحابة، رجل سب الصحابة هل يكون مبتدعا أم لا؟ وعلم ذلك وأقيم الحجة فقال أنا ما سببت الصحابة ولكن أردت أن أبرئ الإسلام من أفعاله، فما تقول أنت؟ قل ما قال أحمد، قل ما قال أحمد. إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، وقال غيره فإنما هو زنديق. هل يدل الحديث الذي ذكر فيه أن خالد بن وليد حبس عتادة وضراء ألا يدل على زكاة عروض التجارة لأن الصحابة استنكروا عدم إخراجه للزكاة منها؟ يعني دليل ما دل زكاة عروض التجارة؟ نعم، هو احنا قلنا هذا من الأدلة، من الأدلة من وجهي أن هذا إنما كان للقنية وليس لإنما لهذا، قال ما تنقلون عليه قد حبس اعتاد وضرع، فدل هذا على أن ما إذا كان عند الإنسان مال يتاجر فيه وينمو وكذا فإن فيه الزكاة. نعم بالمفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على عبدي في فرسه ولا عبدي صدق. نعم، ولأن هذا خلف في عموم القول الله والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وهذا أعظم الأموال، هذا أعظم الأموال، التجارة أعظم الأموال وأكثرها. نعم، ولا تأتي الشريعة بالتفريق بين مجتمع، فما توجب عليك الشريعة الزكاة في مال لا يزيد ولا ينقص، حطه في بيتك 10,000 جنيه في بيتك كده حطتها لم تزد جنيها واحدا طوال السنة، فلا توجب الشريعة عليك زكاة في هذا، هذا طبعا بإجماع، بإجماع الزكاة تكون في هذا، ولا توجب الزكاة عليك في العشرة التي صارت 100. كيف هذا؟ كيف توجب الشريعة عليك الزكاة في 10 باقي على حالها، ولا توجب عليك في 10 صارت 1000؟ هل الشيخ محمد بن الوهاب خرج على الدولة العثمانية؟ هذا تنطع. هل سمعتم هذا؟ هذا ما يقول حزبيون، مثل ما خرج الحسين، مثل ما خرج ابن جرير، مثل ما خرج، فهؤلاء يؤلفون تأليفات. أنتم هل سمعتم أن ابن عبد الوهاب خرج أو كان من الخارجين على الدولة؟ هذا ما حصل، لكن هؤلاء يفتشون ويأتون بالمتشابه من المواقف. أين كانت الدولة أصلا حتى يخرج عليها ابن عبد الوهاب؟ إنما هي إمارات كانت في الجزيرة، إمارة هنا وإمارة هنا، ولهذا وقف مع مين؟ محمد بن محمد بن سعود، هذا أمير. من الذي أمر؟ الدولة العثمانية؟ لا. كيف نقل نو الإجماع على عدم جواز الخلاف الفاسق؟ يقول الخلاف مستقر، ما فيها خلاف. أنه نقل الإجماع، وشيخ الإسلام نقل الإجماع، وابن بطال وابن حجر كلهم نقل الإجماع، ما فيها خلاف أصلا. أين كان الخلاف ثم كذا؟ لكن قول ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح قال ثم استقر، يقول وكان رأي لسه ثم استقر، مراده أن هذا كان فعلا لبعض السلف، ولهذا نازع بعض العلماء في كلام ابن حجر، كما أشار ذلك الشيخ صرح الشيخ في صرح التحويل، قال ما كان رأيا ثم استقر، ما كان رأي لأحد، لما هم مرادوهم أن هذا فعله بعض السلف، فعله بعض السلف، والحكم فيما فعله بعض السلفي وأفراد السلفي أنه يعرض كتاب السنة. المسألة ما فيها خلاف، يعني ما قعد الحسين أن يجوز الخروج على الإمام الضال، إنما رأى الحسين هذا، ولهذا نقل القاضي بأن الذين خرجوا على الحجاج وخرجوا على كذا رأوا كفرة، فهم خرجوا على كافر في زعمهم وتأويله، نقل هذا بشرحه على مسلم. فما كان خلافا أصلا في المصر، من الذي خالف؟ الحسين أنكر عليه الصحابة، أنكر عليه الصحابة، يبقى كيف كان خلافا؟ لأنما اجتهد الحسين، يقال اجتهد الحسين، ثم كيف يكون خلاف بين الصحابة والأحاديث القاضية بذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قال فما تأمرون رسولا برك ذلك؟ قال فأددا الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، وقال عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، وقال ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء معصية الله فليكرم هذه المعصية ولا ينزي أدم من طاعة، وقال وقال وقال. إذا كيف يخالف الصحابة هذا الكلام؟ ما يخالف الصحابة أبدا هذا الكلام، ولكن هو اجتهاد، ولهذا حتى الحسين رجع رضي الله عنه رجع، ولكن ما تركه ابن زياد. نعم.